كان البحث في الخلاف الأول بين الفقهاء في حد المحارم، وهو أن هذه الحدود الأربعة المبينة في الآية المباركة هل تكون بنحو الترتيب أو تكون بنحو التخيير للحاكم. وقد تقدم أنه المستفاد من مجموع هذه الروايات خصوصا صحيحة محمد بن مسلم أن هذا الحد فيه تخيير في الجملة وفيه تعيين في الجملة، أي أنه بالنسبة إلى الحد الأقل لا يمكن للحاكم أن يتجاوز ما حدد من الحدود الأربعة في الآية المباركة، فلا يمكنه أن لا يقتل المحارب القاتل أو لا يقطع المحارب الذي سلب المال أو لا ينفي المحارب الذي شهر السلاح فقط، ولكن بالنسبة إلى الحد الأعلى يمكنه أن يختار العقوبة الأشد فيقتل مثلا من كان قد أخذ المال فقط، حارب وشهر السلاح وأخذ المال فقط، كما صرحت بذلك صحيحة محمد بن مسلم: إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله. فيكون المستفاد منها من مجموع الروايات التخيير في الحد الأكثر بين العقوبات الأربعة والتعيين في الحد الأقل، أو إن شئتم قلتم التخيير في أصل جريمة المحاربة، فبلحاظ أصل المحاربة يمكن لابد للحاكم أن يختار أحد هذه العقوبات حسب ما يرى من المصلحة في حق ذلك الجاني. لكن إذا انضم إلى المحاربة حيثية أخرى كالقتل أو السرقة، فحينئذ يتعين في القتل القتل وفي السرقة القطع، وكأن هذه حيثية زائدة تضاف وجريمة أخرى تضاف إلى تلك الجريمة جريمة المحاربة، يتعين فيهما في هذه الإضافتين يتعين ما هو حكمهما في الآية وفي سائر الآيات. وبهذا يرتفع التعارض بين هذه الروايات الدالة على التخيير والدالة على التعيين. قلنا أنه تبقى روايات ربما يدعى أنها تنافي مع هذا النحو من الجمع، فإن بعضها يدعى صراحتها في إثبات التخيير المطلق وبعضها يدعى صراحتها في إثبات التعيين المطلق، فيكون منافيا مع التخيير والتعيين في الجملة أيضا. هذه الروايات هي ثلاث روايات في الواقع، إحداها معتبرة أبي صالح المتقدمة والتي تنقل شأن نزول آية المحاربة ومورد نزول آية المحاربة في صفحة 535: قدم على رسول الله قوم من بني ضباء مرضى، فقال لهم رسول الله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة من كان في الإبل، فبلغ رسول الله الخبر فبعث إليهم عليا وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن، فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله، فنزلت هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله إلى آخرها. فاختار رسول الله القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قد يقال أن هذه الرواية دليل على ثبوت التخيير حتى في الأشد حتى في الحد الأعلى، لأن النبي هنا اختار القطع مع أن المورد كان محاربا قاتلا، لأن هذا المحارب كما فرض في صدر الرواية لما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل واستاقوا الإبل، في نقل آخر واستاقوا الإبل، هم سرقوا الإبل وهم قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل. فإذا كان في مورد اختيار النبي لقطع اليد والرجل الجريمة الأشد، وهو المحاربة مع القتل والسرقة أخذ المال، مع أن النبي لم يختار في هذا المورد القتل بل اختار القطع مما يدل على أنه يجوز للحاكم أن يختار الجريم العقوبة الأخف في مورد الجريمة العام أي في الحد الأدنى. أيضا يوجد تخيير للحاكم كما أنه في الحد الأعلى يكون تخيير، في الحد الأشد يكون تخيير، في الحد الأخف أيضا يكون تخيير، فيستطيع أن يختار جريمة العقوبة الأخف رغم أن هذا الجاني قد ارتكب أشد أنحاء المحاربة وهي المحاربة مع القتل ومع السبي. إلا أن هذه الرواية تنقل قضاء لرسول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله في مورد هؤلاء القوم الذين كانوا من بني ضبة، وليس فيها ما يكون صريحا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بنحو لم يكن يؤدي إلى قتلهم، خصوصا وأن القضية منقولة في روايات السنة مع إضافة أنه قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم لأنهم كانوا قد فعلوا ذلك بأولئك، وتركهم حتى ماتوا، تركهم في الحر حتى ماتوا. فيكون المقصود من القاطع، فاختار رسول الله القاطع، ليس المقصود القطع وحده، وإنما قطع اليد والرجل بنحو كان مؤديا إلى هلاكهم بحسب النتيجة وإلى قتلهم. والرواية وإن كانت ذكرت القاطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لكنها لا تدل على أنهم لم يموتوا وأنهم حسمت أيديهم وأرجلهم وبقوا أحياء، وإن غاية ما يمكن أن يفترض فيها أنها مثلا بالسكوت وعدم ذكر بقية القصة تدل مثلا على أنه لم يكن هناك هلاكون، فتكون دلالة سكوتية، دلالة إطلاقية قابلة لرفع اليد عنها بصراحة رواية صحيحة محمد بن مسلم من أن من قتل من المحاربين عليه القتل، لا يمكن أن لا يقتل، لا بد وأن يقتل. إذن فهذه الرواية إما يناقش في أصل دلالتها على أنه لم يهلكوا هؤلاء، لم يقتلهم رسول الله، بأن يحمل القاطع على أنه أسلوب من أساليب قتلهم، قد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بنحو بحيث يؤدي إلى أن يموتوا بالنتيجة، تشحط ينتهي دماؤهم إلى أن يموتوا ويهلكوا، كما في نقل سنة لهذه القضية. أو على الأقل على أفضل تقدير، فالدلالة دلالة سكوتية قابلة للتقييد وليست دلالة صريحة لكي يمكن أن تكون معارضة مع صحيحة محمد بن مسلم الصريحة في أن من قتل من المحاربين لا بد له أن يقتل، وأنه في الحد الأدنى الحد الأقل لا يمكن أن يكون الحاكم مخيرا. الرواية الثانية معتبرة علي بن حسان التي يعني اختار هذا الأسلوب في مقام قتلهم، اختار هذا الأسلوب بدل أن يختار الصل مثلا أو الشنق أو القتل بالسيف، اختار قتلهم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم إلى أن يموتوا. الرواية الثانية رواية ملي، لا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل، لم يقل من الإبل، قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل، يعني أولئك الذين كانوا مسؤولين عن إبل الصدقة. الرواية الثانية معتبرة علي بن حسان التي قلنا معتبرة باعتبار اطمئنان بأن هذا علي بن حسان هو الواسطي الثقة للآخر الذي هو غير ثقة أو لم يثبت ثقته. على كل حال عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل. هنا في الوسائل مكتوب أو يصلب، وهذا خطأ. وسائل ينقل الرواية عن تفسير علي بن إبراهيم، والموجود في تفسير علي بن إبراهيم أن يقتل ويصلب، وهو الصحيح كما قلنا فيما سبق. كان عليه أن يقتل ويصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده أن يقطع يده ورجل يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى. ثم استثنى عز وجل الذين. هذه الرواية أيضا قد يستدل بها على تعين الترتيب حتى في الحد الأكثر عكس الرواية السابقة، وأنه لا تخير أصلا الحاكم حتى في الحد الأشد، فلا يمكنه أن يختار الأشد في مورد الجريمة الأخف، لأنها هكذا تقول: ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب. ظاهر لا يصلب أنه أي لا يجوز أن يصلب، فلا يمكن للإمام أن يصلب من قتل ولم يأخذ المال، وإنما يمكنه أن يصلب خصوص من أخذ المال وقتل. من حارب وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب. فيقال أن لا يصلب دليل على أن الحاكم لا يمكنه أن يصلب الذي قتل ولم يأخذ المال، فضلا عن من أخذ المال ولم يقتل. إذن فتكون دليلا على أن الإمام ليس له حق تطبيق الصلب التي هي مزيد عقوبة وزيادة في العقوبة، حيث أن في الصلب تشهير بالإنسان ونحو ذلك، لا يمكن أن يختار هذا الأشد في مورد القتل فقط، المحاربة بنحو القتل من دون أخذ المال، فينافي التخيير النسبي أيضا، التخيير في الحد الأعلى أيضا. إلا أن هذا الاستدلال أيضا غير تام، يعني يمكن التخلص عنه باعتبار قوة احتمال أن يكون المقصود من قوله ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، لا يصلب قيد ليقتل، يعني أن يقتل بلا صلب، فكأنه يريد أن يبين أن الحد الأدنى والأقل، الحد الذي يثبت للمحارب الذي يقتل ولم يأخذ المال هو القتل المجرد، بينما الحد الذي يثبت للمحارب القاتل الآخذ للمال القتل مع الصلب. فيكون في مقام بيان الحد الأدنى أن الحد الأدنى الذي يثبت في حق هذا الإنسان الذي حارب وقاتل ولم يأخذ المال هو القتل المجرد عن الصلب، فلا يصلب وصف للقتل أنه قتل مجرد عن الصلب، لا أنه لا يجوز للحاكم أن يصلبه. فرق بين أن نجعل لا يصلب جملة مستقلة، أي لا يجوز للحاكم أن يصلبه، فيكون دليلا على أنه لا اختيار للحاكم في عدم صلبه، وبين جعل لا يصلب حالا أو وصفا للقتل، وأن هذا يقتل قتلا مجردا عن الصلب، فحينئذ يدل على أن حده حيث أنه في مقام بيان الحد الأدنى. قلنا أن هذا التحديد، روايات التحديد كلها والترتيب كلها ناظرة إلى الحد الأدنى، وأنه في الحد الأدنى يوجد تعيين، فحينئذ يكون معنى هذه الفقرة أو الفقرة الأولى والثانية أنه من حارب وأخذ المال وقتل حده الأدنى القتل مع الصلب، من حارب وقتل المال ولم يأخذ المال وقتل ولم يأخذ المال حده الأدنى القتل المجرد عن الصلب، فلا يدل على أنه الحاكم ليس له حينئذ أن يختار الأشد، فحينئذ لا تكون فيها دلالة، ولو فرض دلالة فهي ليست بتلك المرتبة من الظهور والصراحة التي لا يمكن رفع اليد عنها بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، والتي تصرح بأنه يجوز الصلب في غير القاتل فضلا عن مورد القاتل، حيث أنها صرحت بأنه لو حارب وعقر وأخذ المال يقتل ويصلب، يعني إن شاء قتله وصلبه الإمام، وإن شاء قطع يديه ورجله قطع يده ورجله من خلاف. إذن فالرواية إما ليست ظاهرة أيضا في هذا المعنى، ليست ظاهرة في أنه لا يجوز للإمام أن يصلب، أو إذا كانت أيضا ظاهرة في هذا فهو ظهور كما قلنا قابل للحمل على بيان الحد الأدنى الذي هو متعين وتعييني حتى على الحاكم.
الطريق يمكن أن عليك القتل للصلاة.
لا أن يقتل ويصلب ولا يصلب يعني أن يقتل من دون صلب كان عليه. ومما يشهد على أن هذه الرواية تريد أن تبين الحد الأدنى كلمة كان عليه، كان عليه كأنه يريد أن يبين ما هو الثابت على هذا المجرم من الشيء الذي على كل حال ثابت، كان عليه أن يقتل ويصلب فيما إذا قتل وأخذ المال، وكان عليه أن يقتل من دون صلب ولا يصلب القتل المجرد فيما إذا قتل ولم يأخذ المال، وكان عليه القاطع فيما إذا أخذ المال ولم يقتل، وهكذا. إذن فهذه الرواية أيضا ليست فيها دلالة بتلك المرتبة والدرجة التي يمكن أن تكون مخالفة ومعارضة مع صحيحة محمد بن مسلم المصرحة بجواز القتل والصلب في الحد في الجريمة الأخف وتخيير الحاكم في ذلك. الرواية الثالثة من هذه الروايات تدل كالرواية الأولى على ثبوت الاختيار المطلق للحاكم عكس الرواية الثانية، وهي معتبرة ابن أبي حمزة أو أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي تقدمت بالأمس سمعته يقول إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء، وقال كل شيء في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار. هذه الرواية التي قلنا أنه قيل أنها غير معتبرة إلا أنه بعد التتبع ظهر أنها معتبرة علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، وهي معتبرة صحيحة. هذه الرواية قد يقال أنها أيضا تكون منافية مع ثبوت التعيين والترتيب حتى في الجملة، لأنها تصرح بأن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء. واضح من هذا التعبير أن التفويض إلى الإمام تفويض تخيير مطلق بمعنى التفويض، خصوصا مع أنه في مقام تشبيه كفارة اليمين التخيير في كفارة اليمين بذلك، ولا إشكال أن التخيير في كفارة اليمين تخيير مطلق، الذي عليه كفارة اليمين مخير تخييرا مطلقا له أن يختار أحد البدائل أحد الخصال، وليس له أي تعيين فيما بينها، فيكون التشبيه بنفسه قرينة تجعل الرواية مثلا صريحة في أن هذا التخيير ثابت للإمام في المحارب تخيير مطلق ليس فيه أي تعيين، حتى بلحاظ الحد الأدنى لا يوجد فيه تعيين عليه فيصنع ما يشاء. إلا أن هذه الرواية أيضا لا تنافي الترتيب، وإنما بالمعنى الذي تقدم، وإنما تنافي بحسب الحقيقة التعيين المطلق، أي لا تنافي أن يكون المحارب الإمام مفوضا فيه ومخيرا تخييرا مطلقا بلحاظ أصل جريمة محاربته كما قلنا. فإننا قلنا أن التخيير في الحد الأدنى يرجع بحسب الحقيقة إلى أنه من حيث المحاربة ومن حيث جريمة المحاربة الإمام مفوض فيه في العقوبة بين العقوبات الأربع، وإنما التعيين كان يأتي من ناحية حيثية زائدة وجريمة زائدة تنضاف إلى أصل محاربته. وهذه الرواية تقول أن المحارب الإمام مفوض فيه من حيث هو محارب مفوض فيه، يعني في جريمة محاربته الإمام له فيه تفويض وتخيير مطلق، وهذا هو الذي أثبتناه أيضا فيما سبق في الجمع الذي نحن ذكرناه، حيث قلنا أن هناك بحسب الحقيقة جريمتان، جريمة المحاربة والإمام فيه مفوض ومخير تخييرا مطلق، والمحاربة تثبت بأصل شهر السلاح وإخافة الناس سواء قتل أو لم يقتل، أخذ المال أو لم يأخذ. وأما التعيينات التي كانت تأتي وقبلناها، تلك التعيينات التي عبرنا عنها بالتعيين في الحد الأدنى، تعيينات بلحاظ انضمام جريمة أخرى إلى تلك الجريمة وهي السلب أو القتل. وهذه الرواية تدل على أنه الإمام في المحارب من حيث هو محارب مفوض، وهذا لا ينافي، مع أن يكون هناك تعيين فيما إذا انضمت إلى المحاربة كون المحارب قد قتل شخصا فيجب أن يقتل، أو قد سلب مالا ونهب فيجب أن تقطع يده لأنه سارق كما في صحيحة محمد بن مسلم. إذن فهذه الرواية أيضا صالحة، يعني ليست منافية مع ما تقدم، لأنها تدل على التفويض إلى الإمام في المحارب من حيث هو محارب، لا من حيث كل الخصوصيات التي والجرائم التي قد تضاف إلى أصل جريمة محاربته في عمله في حرابته ومحاربته. إذن فهذه الرواية أيضا تصلح، يعني قابلة للعمل بها والأخذ بظهورها والجمع بينها وبين ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم. وهكذا يتضح أن الجمع الذي تقدم وهو أن المحارب الإمام مفوض فيه ومخير فيه، يثبت فيه تخيير بلحاظ عقوبة المحاربة فقط، فالإمام من حيث محاربته يمكنه أن يطبق القاتل أو الصال أو القاطع أو النفي من حيث المحاربة حسب ما يراه من المصلحة في حق هذا المحارب، لكن إذا انضمت إلى محاربته حيثية زائدة وجريمة زائدة من القتل أو السلب أو القتل والسلب، هنا يوجد تعيين بلحاظ هذه الحيثية الزائدة من الجريمة، فإن القاتل لا بد وأن يقتل، والسالب لا بد وأن تقطع يده، والقاتل السالب لا بد أن يضاف على قتله بصلبه وشهره بالصلب ونحوه. هذه هي حيثيات التعيين، وحينئذ هذا المعنى سوف يكون معنى قابلا للقبول مع والجمع اجتماع مع مدلول كل الروايات المتقدمة حتى الروايات الثلاث التي أشرنا إليها. وهذا المعنى نستفيده من صحيحة محمد بن مسلم، فإن صحيحة محمد بن مسلم كالصريح في هذا الأمر، حيث أنها تبين أن المحارب من حيث هو محارب الإمام فيه بالخيار، إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده، مع أنه افترض أن هذا المحارب فقط أخذ المال، يقول إن عقر إن حارب ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام، إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله. فأصل المحاربة فيه مشيئة وتخيير للإمام بين الاختيار القاتل والصلب الذي هو أشد الأقسام، أو القاط قطع اليد والرجل لأنه أخذ المال هنا. قال وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه. قال له أبو عبيدة أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول؟ قال أبو جعفر عليه السلام إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق. هذا السياق بنفسه أيضا دليل على أنه هناك أنه توجد حيثية إضافية، أن هذا الإنسان تقطع لا بد أن تقطع يده لأنه سرق، لا بد أن يقتل لأنه قتل، فكأنه قد أضيف، ولهذا التعبير اختلف، لم يقل لأنه قد حارب، يقول لأنه قد حارب وقتل وسرق، بين الحيثيات الإضافية، ولهذا لكونه قد سرق تقطع يده لا بد أن تقطع يده، كما قال في الصدر فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، بين على أن السرقة حيثية إضافية انضمت إلى أصل المحاربة. وأيضا فلا بد أن يقطع ولا بد أن يقتل لأنه قتل، طالما قتل فهناك حق الناس على هذا القاتل وهو القصاص، يقتله وهذا يزيد في شدة محاربته، بحيث حتى لو عفى ذلك الإنسان الإمام لا بد أن يقتله. فقال أرأيت إن أراد أولياء المقتل أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال لا، عليه القتل. فهذه الرواية نعمة الرواية في الدلالة على أن أصل المحاربة فيها تخيير للإمام، لكن كلما انضافت حيثيات إضافية جريمة إضافية كالسرقة لا بد في السرقة من القطع، فينضاف القطع، ولا يمكن للحاكم أن يعفو عن القطع لأن القطع حد من حدود الله في السارق، وكذلك إذا قتل لا يمكن أن يعفو عن القتل لأن الذي قتل لا بد أن يقتل، إما قصاصا يقتل هنا أو حدا باعتبار شدة محاربته بالقتل. وهذه حيثيات إضافية، قد بيّنت الرواية كونها حيثيات إضافية حينما لم تكتفي في مقام التعليل بأن تبين أنه قد حارب فقط، وإنما بيّنت الرواية حارب وقتل وسرق، لأنه جعل ثلاث جرائم لهذا الإنسان: جريمة المحاربة، جريمة القتل، جريمة السرقة، ولكل منها من هذه الجرائم حكمه، فمحاربته تخير الإمام الذي بيّنه في الصدر صريحا. قتله جريمة القتل أن يقتل هذا الإنسان قصاصا أو حدا إذا لم يقتل إذا أراد أن يعفو مثلا من له القصاص. وجريمة السرقة التي لها أيضا القطع الذي لا بد للإمام أن يقطع يده بالسرقة كما قال في الصلاة. فالرواية نعمة الرواية في الدلالة على أن هناك ثلاث جرائم والتخيير في الجريمة الأولى وهي المحاربة، وأما قتل وسرق هذه جرائم إضافية تنضاف إلى تلك الجريمة، وهذه الجرائم الإضافية لا معنى أن يكون الإمام فيه تخيير، فإن التخيير الثابت في الآية في أصل المحاربة، المشيئة للإمام إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع يده ورجله في أصل المحاربة كما بين أيضا نفس الصحيح بينت ذلك في صدرها. وأما حينما تنضاف جريمة أخرى وهو أنه إضافة إلى المحاربة قد قتل وإضافة إلى ذلك قد سرق، لا بد لكل تلك الحيثيات الإضافية من عقوبات خاصة بها وهي تعينية لا محالة، لا يمكن للحاكم أن يتركها لأنها تعطيل لحدود الله بحق الحقيقة. إذن فهذا المعنى الإنصاف أنه يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم بشكل واضح، وتكون هذه الصحيحة خير دليل على كيفية الجمع بين التعيين والتخيير أو بين روايات التخيير وروايات الترتيب والتعيين، بأن يكون في أصل المحاربة العقوبة مخيرة تخييرية، لكن في الإضافات عندما تأتي هذه الإضافات يحارب ويقتل ويسرق أو يحارب ويقتل أو يحارب ويسرق بلحاظ الحيثيات الإضافية من الجرائم يثبت التعيين، وهذا هو الذي استظهرناه مما سبق. ثم إن هناك بعض الروايات التي يستفاد منها أن هذه العقوبات الأربع هذه العقوبات عقوبة واحدة وليست عقوبات أربع إلا من حيث الشكل والأسلوب، وإلا فكلها عقوبة واحدة وهي عقوبة الهلاك والقتل للمحارب. ولو تمت هذه الروايات انتفى موضوع البحث عن الترتيب والتخير حينئذٍ، إذ لا معنى عند دعوى الترتيب بعد أن تكون كل هذه العقوبات الأربع إهلاكا للمحارب، يكون حينئذٍ التخير متعينا ويكون التخير في الأسلوب فقط في أسلوب القاتل لا في أصل العقوبة. وهذه الروايات التي تدل على هذا المطلب روايات عديدة، منها معتبرة طلحة بن زيد المتقدمة، فإن هذه المعتبرة كانت صريحة في أن التخيير الذي للإمام إنما هو في الكفر أو الكل باختلاف النسخ، أن الإمام مخير بين أن يختار أحد هذه الأمور وكلها هلاك، أما القتل والصلب فواضح، وأما القاطع فلأنها ذكرت أنه تقطع يده ورجله من خلاف ويترك من دون حسمه يتشحط بدمه حتى يموت في تلك الرواية. والنافي أيضا فسر بأنه يطارد بالخيل إلى أن يمسك فيقتل أو بل يذهب إلى مكان فلا يعرف عنه شيئا، فيكون النافي أيضا مقدمة لقتله بحسب الحقيقة. فالعقوبات الأربع عقوبات كلها ترجع إلى أساليب أربعة لكيفية إهلاك هذا المحارب، وبهذا يرتفع موضوع البحث كما قلنا عن التعيين وعن الترتيب والتخيير. فهذه الرواية تدل على أن العقوبات الأربعة هي عقوبات كلها يجمعها عنوان الهلاك. وقد تحمل هذه الرواية على فرض من أجل أن يفترض أن الرواية ليست مخالفة مثلا مع الروايات السابقة الدالة على عدم رجوع العقوبات الأربعة إلى عقوبة واحدة وهو القتل، قد تفسر الرواية بأنها ناظرة إلى صورة كون المحارب قاتلا بالفعل، لأن الرواية تنظر إلى المحارب الذي شهر السلاح بوجه الحكم الإسلامي من المشركين، وعادة هذا يكون قاتلا حينئذ، والقاتل خب لا بد له من القتل، حتى لو قطع أريد قطع يده ورجله لا بد أن تقطع يده ورجله بشكل بحيث يترك
وينتهي ذلك إلى قتله وإلى نهاية هلاكه. فتحمل الرواية على المورد الذي يكون المحارب فيه قاتلا والذي لا تعين فيه القتل لا محالة، إما بقتله وصلبه أو بقطع يده ورجله بنحو يسابق موته وهلاكه لأنه قاتل. إلا أن هذا التأويل لا يفيد في نفي ما هو ظاهر هذه الرواية، فإن الرواية لو لم تكن لها الذيل المذكور فيها كان يمكن أن يحمل على أنه يتكلم عن ذلك المورد الخاص وهو مورد المحارب القاتل، لكن الرواية فيها ذيل، فيها تعليل بعد ذلك وتقول بعد أن قال وترك الإمام مخير، فإن الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت. قال وهو قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. ألا ترى أن التخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر أو الكل، وليس هو على أشياء مختلفة؟ هذا صريح في أن الآية هكذا يفهمها الإمام، ويقول أن الآية التخير فيها تخير بين أشياء كلها شيء واحد وليست أشياء مختلفة. صريحة الرواية في أنها تريد أن تبين العقوبة الثابتة على كلي المحارب في الآية المباركة، لأنها تصدت لتفسير الآية المباركة، وأن هذا هو الحكم المبين في الآية المباركة. وهذا هو الشيء الذي قلنا فيما سبق، أن في هذه الرواية يوجد مطلبان، مطلب بلحاظ موضوع المحاربة حيث طبقت المحارب على المشرك المقاتل، ومطلب آخر من حيث الحكم، حكم المحاربة. فإن هذه الرواية خلافا للروايات السابقة تدل على أن حكم المحارب أيضا ليس ما تفترضه الروايات الأخرى من وجود عقوبات أربعة بعضها أخف من البعض الآخر، يكون بينها ترتيب أو يكون بينها تخير، بل تبين أن هذه العقوبات الأربع هي عقوبة واحدة في واقعها، جامعها القتل والهلاك. ألا ترى أن الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكافر وليس هو على أشياء مختلفة؟ ولهذا أيضا استغرب السائل، وهو أنه الرابع من هذه العقوبات، خب ليس فيه قد ينفون من الأرض، ليش أو ينفوا من الأرض ليس فيه قد؟ فسأله قلت قول الله عز وجل أو ينفوا من الأرض، قال ذلك للطلب، أو ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك. إذن فالرواية تكون صريحة في بيان أن العقوبات الأربعة المبينة في آية المحاربة هي جامعها القاتل، وهي عقوبات أساليب أربعة في الإهلاك بحسب الحقيقة، وليست عقوبات مختلفة، ليست أشياء مختلفة، بعضها قتل وبعضها ليس قتلا، بل كلها كفر وكل وقطع وقتل وهلاك. وغاية الأمر أساليب أربعة للهلاك، قد يهلك بالسيف، قد يهلك بصلبه إلى أن يموت، قد يهلك بقطع يده ورجله وتركه ينزف دما إلى أن يموت، وقد يقتل أيضا بمطاردته ومسكه ثم قتله ونحو ذلك. إذن فالرواية تكون صريحة في أنه الآية معناها هذا المعنى، فالمورد كون المورد المحارب في مورد كلام الإمام مثلا قاتلا أو ليس قاتلا لا يضر بهذا الظهور الذي الرواية تكون دالة عليه، وهو أن الآية العقوبات الأربع المحددة فيها يجمعها القتل للمحارب. هذه رواية. ورواية أخرى تدل على هذا المطلب أيضا، وهي رواية طلحة بن عبد الله، فإن هذه الرواية هكذا تقول: عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله في صفحة 540 في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية. هذا نفي المحارب غير هذا النفي، هذا تتمة كلام الإمام. قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل، وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به. لو كان النفي من بلد إلى بلد كان كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد. هذا يوجد سقط في هذا النقد، لم يكن عدل القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب. هذه الرواية سوف تأتي في بحث المراد بالنفي من الأرض، فإن هناك في النفي من الأرض أيضا وقع خلاف بين الفقهاء في معنى النفي. وهذه من الروايات التي هناك تبين أن المراد بالنفي الإعدام، بالنفي النفيه من وجه الأرض، لا نفيه من بلده إلى بلد آخر، بل نفيه من وجه الأرض. وتبين هذا بهذا البيان أنه لولا لو كان المراد من هذا النف نفيه من بلد إلى بلد آخر لم يكن عدلا، لأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فيدل على أن الإمام كان يفترض أن الآية تذكر عقوبات أربعة، بعضها عدل للبعض الآخر، ويجمعها جامع واحد، وهو أنها كلها تكون إهلاكا مسابقة مع هلاك، كل واحد منها تسابق هلاك المحارب. خب أساليب مختلفة، يريد أن يقول أن الإمام مخير بين هذه الأساليب، فإن هذه الأساليب بعضها أشد من بعض الآخر. بلي نعم، في هذه الرواية أيضا باعتبار ذيلها تكون دليلا على ما قيل من أن هذه العقوبات الأربع عقوبات يجمعها الهلاك والقتل للمحارب، وإنما التخيير في مجرد الأساليب للهلاك. والرواية الثالثة التي طبعا هذه الرواية غير معتبرة سندا باعتبار عبد الله بن طلحة لم يوثق. الرواية الثالثة مرسلة الصدوق في صفحة 536، قال سئل الصادق عن قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر، أي فقال إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي. وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل والصلب، تثقل رجله ويرمى في البحر. ينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل والصلب، تثقل رجله ويرمى في البحر. هذه مرسلة الصدوق أيضا تدل كأنه يعمل بنفس تلك الرواية، رواية عبد الله بن طلحة، من أنه يرمى في البحر. فالمراد بالنف أيضا نفي شبيه بالصلب والقاتل، كما أن قطع اليد والرجل أيضا لابد أن يكون قطع يد ورجل شبيه بالصلب والقاتل، أي تقطع يده ورجله من دون حسم حتى ينتهي ويموت بنزف دمائه من يده ورجله. فأيضا تكون هذه المرسلة دليلا على أنه يوجد جامع بين هذه العقوبات الأربع، وهو الهلكة لهذا المحارب. فيكون تكون عقوبة المحارب والمحاربة هو الهلاك والقاتل غاتل. أساليب أربعة لكيفية إهلاكه: رميه في البحر، أو قطع يده ورجله إلى أن ينزف فيموت، أو صلبه مثلا، أو قتله بالسيف ضرب عنقه مثلا. إلا أن هذه الروايات الثلاث، اثنان منها كما قلنا غير معتبرة، إحداهما مرسلة الصدوق والثانية فيها عبد الله بن طلحة، المعتبر هو صحيحة معتبرة طلحة بن زيد فقط. والتي قلنا فيما سبق أن استدلال الإمام بالآية فيها على كل حال فيه خلل بحسب الفهم، يعني فيه حالة غير جدية لا محالة، وأنها ليس استدلالا وتطبيقا جديا، بل تطبيق جدلي صوري، وبمناسبة كون الراوي عاميا كان يرى مثلا انطباق عنوان الآية على المشركين ومقاتلة المشركين، فلا يمكن الاستدلال بشيء من هذه الروايات، بل لعل هذا الفهم مخالف لسياق التنزل في الآية. فإننا قلنا أن الآية بنفسها أيضا ظاهرة في نحو من التسلسل في إجراء العقوبة، من الأشد من التنزل من الأشد إلى الأخف، أن يقتلوا، ولهذا لم يقل يقتلوا، قال يقتلوا، الذي هو القتل الشديد، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم الخلاف أو ينفوا من الأرض. فلعل مثل هذه الروايات مخالفة مع ظهور الآية نفسها في أنه لا يوجد جامع مشترك بين هذه الأمور، وإنما هذه أمور بعضها أخف من البعض الآخر، ويأتي تتمة البحث.